أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة 16 في الأرزاق، وتعتبر هذه المسألة من متفرعات بحث اللطف، ولأنهم ذكروا أن الأرزاق في بعض كلماتهم تعتبر من الألطاف، بحيث أن بعض الأرزاق يكون مقربا من أداء الطاعات والبعد عن المعاصي وهكذا. لذلك جعلها المصنف في الأبحاث التي تلت بحث اللطف تبعا لأبحاث أخرى. وأما بعضهم بيّن أن وجه اللطف في الأرزاق بطريق آخر، يعني نحن بينا أن اللطف أحيانا قد يكون، أن الرزق عفوا أحيانا قد يكون لطفا، من حيث أنه كما ذكر في بعض الروايات أن من الناس من لا يصلحها إلا الغنى، بحيث تكون السعة الرزق له مدخلية في التقريب من الطاعات. ولكن نجد أحيانا توجيهات أخرى للطفية الرزق. مثلا يقول الرازي في المنقذ من التقليد، يقول أن وجه لطفية الرزق في الدنيا هو لأن يعتبر العاقل أن الرزق، أن تحصيل المنافع الدنيوية الزائلة الفانية يحتاج إلى هذا المقدار من الجهد ليعتبر منه في جهة الطاعات، وأن تحصيل الرزق المعنوي الأخروي والثواب الأخروي يحتاج إلى جهد مضاعف أكثر. بعضهم صور لطفية البحث الرزق من هذا الاعتبار، قال يعتبر العاقل بأنه لا يصل إلى المنافع الدنيوية التي هي فانية غير دائمة إلا بكد ومشقة، فكيف يصل إلى ملك الآخرة ومنافعها الدائمة من دون تحمل ومشقة؟ وكأنه أراد أن يبين وجه كون الرزق لطفا من جهة أن الرزق لا يستحصل إلا بكد، ليكون هذا الأمر هو الذي فيه الاعتبار واللطف المقرب إلى عليكم السلام ورحمة الله إلى تحصيل منافع الآخر. على أي حال، فإن بحث الأرزاق بحث يرتبط ببحث اللطف، ولذلك جعله المصنف هنا. البحث كما ذكره المحقق الطوسي وبتبعه العلامة الحلي ينقسم على عدة أمور. الأمر الأول في بيان ماهية الرزق، تعريف الرزق، لأنه اختلف في تعريفه. ثانيا في بيان دفع دخل المقدر، وهو أن الرزق ليس من سنخ الملك، أن الرزق ليس من سنخ الملك، بحيث يمكن أن يكون هناك رزق ولا ملك، ويكون هناك ملك ولا رزق، لأنهم اختلفوا أيضا في هذه المسألة. ثم المسألة الثالثة هي في التوحيد في الرازقية، باعتبار أن الرازق الوحيد هو الله وانحصار الرازقية في الله تعالى. وأخيرا يتعرض إلى النقاش الذي دار بين المتكلمين عموما والمتصوفة في حكم تحصيل الرزق، لأن بعض المتصوفة ذهبوا إلى حرمة تحصيل الرزق، واعتبروا ذلك أصلا من مفاخرهم، أننا نحن لا نجيز تحصيل الرزق كما سيأتي. وجاء في المجلد الخامس من الكافي رواية الإمام الصادق، وببالي أنها معتبرة الرواية، رواية الإمام الصادق والمتصوفة الذين أتوا عند الإمام الصادق وكان يلبس ثيابا نقية جميلة، فاعترض عليه المتصوف أنك كيف تلبس هكذا ثياب إلى آخره. إن شاء الله نحن نذكر هذا الأمر في محله. بالنسبة إلى الأمر الأول هو ماهية الرزق، قال المصنف، قال والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه. فإذا في الرزق اختلف في تعريف الرزق، فذهب بعضهم كالمجبرة إلى أن الرزق هو كل ما أكل. طبعا كلمة أكل هنا لا يقصد منها المعنى الخاص، أكل مثل أكل المال بالباطل والانتفاع، يعني كما في آية مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يفسر عادة في المباحث الفقهية الأكل هنا بمعنى الانتفاع يعني، فليس المقصود من الأكل هو فقط الأكل الخاص يعني. يقول أنه كل ما أكل يعتبر رزقا سواء أكان حلالا أم حراما. فالغاصب إذا غصب دكانا وأكل من هذا الدكان فيعتبر رزقا، جيد. طبعا هذا تعريف المجبر للرزق بهذا التعريف ينسجم مع مبانيهم في الجبر، لأنهم يعتبرون في النهاية الذي خلق الطعام والذي جعل زيد السارق يمد يده ويلتقط ويأكل ويستمتع بهذا الطعام، هذا كله فعل الله، فبالتالي ينسب إلى الله مطلقا. ولذلك هم قالوا أن كل ما ينتفع به هو رزق سواء أكان حلالا أم حراما. الإشكال بينهم يعني بين المجبرة وبين الإمامية والمعتزلة هو في التعميم للحلال والحرام. طبعا للمناسبة لابد من ذكر أنه المصنف وإن جعل المجبرة هم القائلون بهذه المهية للرزق، أنا أعتذر على الصوت إذا مزعج يعني، إذا كان المجبرة هم قالوا بهذا القول، لكن إذا راجعنا الكلمات نجد أنه حتى بعض الأشاعر ذهبوا إلى هذا الأمر، بل نسب إلى أهل السنة يعني إلى عموم الأشاعر، كما ذكر مثلا ذكر عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق صفحة 331 قال أهل السنة، أهل السنة يعني الأشاعر عموما يقال هكذا، إن كل من أكل شيئا أو شربه فإنما تناول رزقه حلالا كان أو حراما. فنسب هذا القول إلى عموم أهل السنة أشاعر وغيرهم، فإذا هي ليست خاصة بالمجبرة فقط. أما القول الثاني هو الذي ذكره المصنف، هو تعريف الرزق بقيدين، هو ما ينتفع به على نحو الصحة، يعني ما صح أن ينتفع به، بإضافة قيد آخر ما هو لم يكن لأحد منعه عنه. هذا القيدان. خب بهذين القيدين ماذا أخرج المصنف وماذا أدخل؟ لاحظ، أولا بقيد ما صح الانتفاع به، يعني ما لا يصح الانتفاع به لا يسمى رزقا، هنا عدم الصحة الشرعية، يعني ما لا يصح كالمحرمات كالطعام المخصوب أو الطعام لحم الخنزير أو غير ذلك، فهنا أخرج غير صحيح الانتفاع من كونه رزقا. وبالقيد الثاني لم يكن لأحد منعه عنه، أخرج بعض الموارد التي يمكن لأحد أن يمنعك عن طعام حلال، فلا يسمى هذا الطعام الذي جوز الله لغيرك أن يمنعك عنه لا يسمى رزقا لك، لأنه جعل لغيرك يدا أن يمنعه عنك. مثل أي شيء ذكر أمرا، أولا مثل طعام الضيف قبل أن يستهلكه الضيف بالمضغ والبلع والاستهلاك. يقول أنت وضعت أمام ضيفك طعاما تفاح، لا نفس إباحة التفاح له قبل أن أبحت له التصرف، أنت لم تملكه التفاح، إذا ملكته التفاح كما درستم في الفقه، إذا ملكته التفاح إذا قلت هذه أنا ملكتك هذا التفاح مثلا، بغض النظر هبة معوضة ما أعرف شو، مهم إذا ملكته التفاح خب هذا واضح صار ملكا له، وليس هذا محل الكلام. كلامنا هو في أنك لم تملكه التفاح، التفاح الآن ما زال أمامه، ولكن بقرينة وضعك التفاح أمامه بالقرائن الحالية والمقامية أنت أبحت له أن يأكل التفاح، ولكن لأن التفاح ما زال في ملكك فبإمكانك أن تمنعه عنه، جيد. فلا يسمى لا تسمى نفس إباحة التفاح للضيف أنها رزق له، لأنه ما زال لصاحب البيت أن يمنعه من الاستهلاك، أن يمنعه. فمتى يسمى رزقا؟ عندما يأكل ويمضغ الطعام ويبتلعه. يعني عندما يستهلك هذا عندئذ يسمى رزقا له. لماذا يسمى رزقا له؟ لأن الرزق ينبغي أن يكون متمحضا في الانتفاع بحيث لا يكون لغيره يد عليه يمنعه. جيد، هذا القيد الأول. القيد الثاني، أو عفوا المثال الثاني الذي خرج بهذا القيد، يقول مثل العلف الذي يوضع أمام الدابة، فأيضا لا يقال هذا رزق لها ما لم تأكله وتبتلعه، لأنه يبقى مجال لصاحبها أن يمنعها من أكل هذا الأمر. فإذا الرزق هنا كما ذكروا بهذين القيدين. أما ما الدليل؟ ما الدليل على كون الرزق بهذين القيدين؟ طبعا الدليل هو شرعي، يعني أن نحن كل الكلام هنا مولانا العزيز في إطلاق مصطلح الرزق، وإلا في النهاية أنت عندما تبيح الطعام للضيف، خب هذا الطعام يعني فليأكله ما في مشكلة، ولكن لماذا نحن نتنازع؟ في أي شيء نتنازع؟ نحن نتنازع في الحقيقة الشرعية، في الحقيقة اللفظية، أنه ما هو الذي يسمى في دستور الشارع رزقا. لاحظت؟ في دستور الشارع ما الذي يسمى رزقا؟ ذكروا العدلية، ذكروا من الأدلة أدلة قرآنية، يعني لم يذكروا أدلة عقلية في الحقيقة، لأن الكلام كله في دستور الشارع. هذا المصطلح في دستوره تعالى ماذا يعني؟ قالوا من الأدلة القرآنية قوله وأنفقوا مما رزقناكم. قال قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، لابد نحن نعلم من قراء خارجية أنه الله سبحانه وتعالى نهانا عن الإنفاق، إنفاق الأمور غير الصحيحة شرعا، إنفاق الأمور المحرمة، إنفاق المخصوب، إنفاق المسروق، هذا لا لسنا مأمورين به. فالله إذا أمرنا أن ننفق مما رزقنا فلابد أن يكون ما رزقنا هو مما يصح الانتفاع به. لاحظت؟ فهذه الآية أتوا بها للدلالة على القيد الأول. فلا يسمى الحرام رزقا. لماذا؟ لأنه لو كان الحرام رزقا لكان مشمولا لقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، والحال أن الله نهانا عن أن نتصرف في أمور ليست لنا من أموالنا. فلا يسمى مثلا إنفاق لحم الخنزير، لا يسمى إنفاقا مما رزقنا الله، فلا بد أن يكون مما رزقناكم هو مما رزقناكم حلالا طيبا يعني. فبالتالي لا يسمى الحرام رزقا. ومن هنا جعلوا قيد الرزق هو قيد الحلية وما يصح الانتفاع به. جيد، قال المصنف هذان القولان بشكل أساسي. قال المصنف أقول الرزق عند المجبرة، وقلنا ليس فقط المجبرة، ما أكل سواء كان حراما أو حلالا. وعند المعتزلة، وما ذهب إليه المصنف يعني، أنه ما صح الانتفاع به أولا ولم يكن لأحد منع المنتفع به، لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام، فلا بد أن يكون ما رزقناكم هو الحلال فقط، فلا يطلق الرزق على غير الحلال. قالوا هنا يأتي بمثالين لأجل القيد الأخير، أنهما ما يعني الرزق ينبغي أن يكون متمحضا في المنتفع به وليس لغيرك يد في منع الانتفاع به. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة. لاحظ لماذا ذكر قيد المباح؟ لأنك قد أنت تملك الضيف طعام، مثل مثلا تذهب عند بعض بيوت العلماء كأنهم يملكونك يعني الضيافة، هذه مثلا كلها عندما تخرج أو كذا يملكون الضيافة، لا أحيانا يبيحون مقدار ما تأكل ويأخذون الباقي. لاحظت؟ مو أنهم يبيحون كل ما هو موجود مثلا في الصحن، ده مقدار ما تأكل، وعندما تذهب هذا الفاكهة الباقية يعطونها الضيف الآخر أو كذا. فهذا إباحة الضيافة، إباحة التصرف، ولكن إباحة تصرف متلفة للعين. يعني مثل واحد يبيح لك، مو إباحة تصرف في البيت أنك تجلس في البيت، لا، إباحة تصرف في التفاح بحيث يكون متلف يعني للتفاح بالأكل، كما مر معنا في المكاسب المحرمة وفي مباحث الفقه على أي حال. قالوا ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه، لأن للمبيح يعني صاحب البيت المضيف للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع، لأنه باق في ملكه والناس مسلطون على أموالهم، فبإمكانه أن يمنعه، هذا مسلط على التفاح لأنه ملكي، فله أن يمنعه. فإذا له أن يمنعه فهذا ليس متمحضا في كونه لك رزقا لك. وكذا مثال آخر على هذا الأمر، وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه. جيد، إلا إذا وجب رزقها عليه، يعني تعين كون مقدار ما من الطعام لها، فعندئذ لا يجوز له المانع. فإذا لا يجوز له المانع ارتفع القيد الثاني وانضم القيد الأول فسمي رزقا بسبب ارتفاع القيد الثاني بالتحريم الشرعي، لأنه وجب عليه الرزق. هنا يبين الطرد، يعني يبين مانعية التعريف. يقول: وبه يتبين أن الغاصب لا يقال له أنه مرزوق، والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه، لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به حتى بعد مضغه وبلعه. لاحظ، يقول المثال الثالث الذي يذكره، يقول الغاصب حتى بعد البلع والمضغ للطعام لا يسمى هذا الطعام رزقه. لماذا؟ لأنه كل تصرفه من تناول التفاح وأكل التفاح هذا كله محرم شرعا، وإن كان استهلاك التفاح في بدنه هو باضطرار منه، ليس باختياره أن يمنع جهازه الهضمي، لكن هذا اضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. يعني أنت ممنوع من الغاصب، ممنوع من تناول التفاح المغصوب ومضغه وبلعه حتى لو كان وصل إلى معدته وفقد السيطرة عن الامتناع عن الانتفاع. هو كل عملية الغصب هو ممنوع عنها، فالله منعه عنها، ولأجل وجود مانع من التصرف لا يسمى الغاصب حتى بعد استهلاك الطعام المغصوب أنه رزق له. لاحظت؟ والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه، لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفاته أجمع محرمة، بخلاف من أبيح له الطعام كالضيف، لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به، لأن الضيف بعد أن يأكل الطعام ويصبح الطعام في معدته لا يحسن من أحد، لا يعني لا يتوجه الخطاب لأحد بأن يمنعه من الانتفاع، خرج عن السيطرة. يعني يقول بخلاف الغاصب، يعني هو يريد أن يدفع دخل مقدر، يقول الغاصب هو الدخل هكذا، الإشكال هكذا. الغاصب لماذا نحن نقول متى ينتفع الغاصب من التفاح المغصوب؟ عندما يتذوقه ويصبح في معدته ويشبعه، وهو عند كونه في معدته ويشبعه هذا ليس لأحد أن يمنعه من الانتفاع به، لأن هذه مسألة أوتوماتيكية ليس لأحد أن يمنعه. يقول لا، الله منعه بالأمر الشرعي قبل تناوله، فهو في الحقيقة من باب الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي أصل الاختيار، فهو محرم عليه أن يوصل نفسه إلى هذه ذي المقدمة، هذه بتحريمه المقدمة الموصلة، هو محرم عليه الانتفاع حتى بهذا الأمر. يعني الله قال له يحرم عليك استهلاك التفاح في معدتك بأن تتناول تفاحا غصبيا غير مباح لك، فهو منعه يعني، فلا يرد هذا الإشكال.
فعل دخل التفاح لأكلها الغصبي
كيف؟
لا يعد نفعا له هذا.
نعم، ولكن انتفاع، لا هو انتفاع، ولكن انتفاع ممنوع عنه، هو قيد الرزق أن يكون انتفاعا غير ممنوع عنه. أحسنت، ليس برزق، هذا الذي يريد أن يقول. يقول الضيف متى يكون طعام الضيف رزقا له؟ يقول عندما يدخل معدته. لماذا؟ لأنه في هذه اللحظة يصبح غير ممنوع عنه، أما قبل هذه اللحظة يمكن للمضيف وصاحب البيت أن يمنعه، فينبغي أن يتحقق قيد الانتفاع غير الممنوع عنه. متى يتحقق هذا؟ عندما يبلع ويمضغ التفاح. أما الغاصب فمن قبل هو ممنوع من الانتفاع شرعا. جيد، لأن تصرفاته أجمع أي الغاصب محرمة، بخلاف الضيف من أبيح له الطعام، لأنه بعد المضغ والبلع للضيف لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به، لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به، معدود مما هو يجوز الانتفاع به، يصح الانتفاع به، ليس محرما. جيد، هذا إذن تمام الكلام. طبعا يوجد نكتة هنا للتأمل وللتفكر، هي استدلال المصنف على شرطية الحلية لتقييد لتعريف الرزق. هو قال الرزق هو ما صح الانتفاع به ولا يوجد مانع. جيد، هذان القيدان. لأجل الاستدلال على ما صح الانتفاع به أتى بآية وأنفقوا مما رزقناكم. هل هذه الآية تدل على أن الرزق يقصد منه الحلال فقط؟ الفخر الرازي هذا تأمل فيه، قد يكون إشكالا يعني في محله ويحتاج بالتالي إلى دليل آخر. يقول الفخر الرازي في تفسيره، يقول فليكن الرزق في هذه الآية أعم من الحلال والحرام، فيكون قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم سواء أكان ما رزقناكم حلالا أو حراما. إن قلت ولكن الله نهانا عن الرزق الحرام، يقول هذه قرينة منفصلة مخصصة، فيصبح الآية عامة تشمل الحلال والحرام، ويوجد آيات وروايات أخرى مخصصة الرزق بالرزق الحلال، فهذه لا تكون في الحقيقة خلاف عموم الحلال والحرام، فيكون قوله أنفقوا مما رزقناكم لوحدها عامة للحلال والحرام، ووردت آيات أخرى خصصت الإنفاق بالحلال فتخصص هذه الآية، وكأنه قال هنا أنفقوا مما رزقناكم، وقال في كلام آخر لا تنفقوا مما رزقناكم حراما، فالنتيجة أنفقوا مما رزقناكم حلالا. فيقول الفخر الرازي الآية التي جئتم بها لا تفيد مدعاكم، لأنها قد تكون عام ورد فيها تخصيص. لاحظ، هذا يحتاج إلى تأمل. يقول في التفسير الكبير مجلد السادس صفحة 530، قال ظاهر الآية وإن كان يدل على الأمر بإنفاق كل ما كان رزقا، إلا أن نخصص هذا الأمر بإنفاق كل ما كان رزقا حلالا بمخصص آخر. هذا تمام الكلام في تعريف ماهية الرزق. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي قد تدخل في بيان ماهية الرزق ولكن أيضا قد نجعلها مسألة أخرى، وهي أن الرزق لا يقال على الملك، يعني لا ترادف، لا تساوق بين الرزق والملك. لماذا؟ يقول لوجود مصادق تفترق فيها الأموانة، فهناك رزق ولا ملك، وهناك ملك ولا رزق، يعني المملوك لا يسمى مرزوقا ورزقا. مثل ماذا ملك ولا رزق؟ يقول الله مالك ولكن لا يقال لملكه رزقا، لا يقال لما يملكه الله بأنه رزق لله، فليس كل مملوك يسمى رزقا. لاحظت أيضا يقول البهيمة مرزوقة وليست مالك، لأن الملك لابد أن يكون في يد من يبيح فيه التصرف، عاقل مميز إلى آخره. فبالتالي أنتم تقولون أن البهيمة مرزوقة للعلف ولكنها ليست مالكة للعلف. أيضا والله مالك وليس مرزوقا، ويقول العلم والولد رزق، هو رزق وليس ملكا. يقول علمك أنت رزقت العلم، ولكن العلم لا تملكه ملك الأعيان، لا تملك، يعني أنت العلم هو ليس من المقولة التي تملك. والولد أنت يقول رزقت ولدا ولكن لم يصبح مملوكا. لاحظت بالعكس، الولد إذا صار بالغا يعني صار مكلفا وخرج عن كونه مثلا حتى في بيتك. فإذا قد ترزق علما، قد ترزق ولدا، ولكن لا تسمى مالكا للولد. فيوجد موارد افتراق بين العلم والملك. لماذا ذكر المصنف هذه؟ لأنها من الواضحات. قال لأن أبو علي الجبائي، هو لم يقل، لكن هذا النزاع أبو علي الجبائي ذهب إلى أن عندما أراد أن يعرف الرزق قال هو ما دخل في الملك. فهنا أراد أن ينبه أنه لا، ليس صحيحا أن الرزق من مقولة الملك، الرزق أمر آخر. ما هو؟ قد يكون الرزق ملكا، ما في مشكلة، ولكن هناك رزق ولا ملك، ملك ولا رزق. الرزق هو منحصر بالانتفاع غير الممنوع عنه الحلال، هذا هو. قد يكون مباح وليس مملوك، فالله رزقك ولدا وليس مملوكا لك. طبعا ذكر هذا لمن أراد المراجعة القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتاب المغني صفحة 29، ذكر هذه المسألة. قال وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة هذا المورد الأول للافتراق، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، والله تعالى مالك، ولا يقال إن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا، ملكا لنا. فحينئذ الأرزاق هذه انتهت المسألة الثانية. المسألة الثالثة يريد أن يبين انحصار الرازقية لله. يقول هذا المسألة واضحة لا تحتاج إلى استدلال، بعد أن تبين أن الله جعل فينا شهوة الانتفاع، وجعل في خلق المنافع كالطعام والشراب، وصحح لنا الانتفاع بشيء وحرم علينا الانتفاع بأشياء أخرى، فنعلم أن النظام الرازقية منحصر بالله. فإذا كان الرازقية تحتاج إلى الإذن الشرعي وإلى الحلية وإلى تجويز الانتفاع وإلى خلق المواد، هذه كلها الله فعلها، وبالتالي لا يطلق على غير الله بأنه رازق إلا بتكلف وتأمل. ما إما نفصل بين الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرعي، أو نقول لا يوجد قيود لا بد من إضافتها، أو يكون إطلاق مجازيا، لأنه وردت في بعض الآيات أرزقوهم، يعني أمر لنا في بعض الآيات أرزقوهم مما رزقكم الله وغير ذلك. فلا بد من القول هنا المقصود من الحصر الرازقية الحقيقية بالله تعالى، لا بمعنى أنه لغة لا يصح إطلاق الرازقية على غيره تعالى، بل المقصود هذا الاصطلاح الكلام الخاص. نقول ولا يقال عفوا، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع بالإذن الشرعي ولو بالإذن التكويني وإعطاء الآلات والقدرات، والتوصل إلى اكتساب الرزق، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصلة إليه، ويحظر على غيره منعه. يعني فهو يجعل للعباد هذا الإذن للانتفاع بهذه الأمور، ويجعل لهم الإذن الشرعي لأجل الانتفاع. كيف يجعل لهم الإذن الشرعي؟ الله كيف جعل الإذن الشرعي لنا للانتفاع؟ قال بهذه القواعد الفقهية، بالحيازة، اليد أمارة الملكية، غير ذلك. ويحظر على غيره منعه من الانتفاع، وهو يعني ويحظر على غيره، يعني الله يمنع غيرنا، يمنع غيرنا من أن يمنعنا من الانتفاع بشيء مثلا من خلال النظام التشريعي، وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع. فإذا هو خالق كل شيء، فلخالقيته يعني لكونه خالقا ولكونه مشرعا حصرت الرازقية به. هذا مهم، يعني الرازقية ليست منحصرة فقط بالخالقية، هذا مهم مولانا العزيز، لأن المتكلمين عرفوا الرازقية بما يصح الانتفاع به، فجعلوا الإذن الشرعي الحلية شرطا في إطلاق الرازقية، فعندئذ يصبح الله رازقا بسبب خالقيته وتشريعه، لا لمجرد خالقيته للشهوة وللطعام، بل هو خلق الشهوة وخلق الطعام وأذن لنا. لاحظت هذا الإذن يعني سبب تشريعه تعالى، هو له مدخلية في تسميته بأنه رازق. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الأمر الأخير، وهو في حكم تحصيل الرزق. طبعا مولانا حكم تحصيل الرزق هذا مقابل المتصوفة كما قلت، يعني في المسألة قولان، قول العقلاء وقول المتصوفة. عريض المصنف غير العقلاء، العقلاء والمتصوف. أما عموم العقلاء كما قال المصنف فبنوا على العقل والنقل، طبعا من النقل إرشادها، اللهم إلا في قيود معينة يعني لتحصيل الرزق، يعني بيان الحدود والقيود. الآن نأتي على ذكر ما ذكره المصنف. أما المتصوفة طبعا لابد من التنبيه على أن المتصوفة هنا المقصود بهم ليس العرفاء، العرفاء الذين في زمانهم، لا، المتصوفة فئة خاصة كانوا في أزمنة سابقة، هؤلاء يعني لديهم سلوك خاص، ليس المقصود منهم العرفان والعرفاء في هذا الزمان، لا، حتى صدر المتألهين كتب كتابا في الرد على هؤلاء المتصوفة. نعم، وبالتالي يعني المقصود هناك صدر المتألهين كتب كتاب كسر أصنام الجاهلية في الرد على جهالة الصوفية، يقصد بهم هؤلاء ولا يقصد بهم العرفاء الذين يمدحهم صباحا ومساء، يعني هؤلاء أمر آخر. على أي حال هؤلاء قالوا بحرمة كسب الرزق، بخلاف عموم العقال الذين قالوا إما بوجوب كسب الرزق دفعا للضرر أو باستحبابه توسعة على العيال أو بإباحته كما في موارد معينة أو بكراهته كما في المسجد إجراء المعاملات أو بحرمته كما في إجراء بعض المعاملات الأخرى كما سيأتي. ولكن المتصوفة قادوا بحرمة كسب الرزق مطلقا وأقاموا على ذلك عدة أدلة. المصنف ذكر دليلين فقط. الدليل الأول قال لأننا في عالمنا حيث يسود الظلم ولم نصل إلى آخر الزمان، فإن عالمنا كل مال هو مال مختلط بمال دولة الباطل، مختلط بالحرام، فحيثما وضعت يدك على أي مال ستقول هذا المال النظام العالم الاستكباري لديه جزء منه، فهو مال دائما مختلط بالحرام، فإذا كان مالا مختلطا بالحرام فيحرم عليك كسبه، وإذا كان لديك مال لابد أن تنفقه وتعطيه حتى تصبح فقيرا فتستحق بذلك الصدقة، فتؤخذ من باب الصدقة، تأخذ مالا من باب أنك مستحق للصدقة، فيباح لك للاضطرار وللضرورة. أما كسب المال وكسب الرزق هذا أنه حرام للدليل الذي قالوه أنه دائما مختلط بالحرام في دولة الباطل وفي هذا العالم. الدليل الثاني الذي ذكروا هو أن جمع المال وكسب الرزق يجعلك تدفع الضرائب والماليات والأعشار للحكام، وهؤلاء الحكام هم دولة باطل، فبالتالي أنت في كسبك الرزق إعانة لهم على باطل وعانت دولة الظالمين.
على إلى الآن شفنا يقولون هكذا،
بعضهم يقول، بعضهم يقول، حتى عند الإمام الصادق عليه السلام في أنا كما ذكرت هذان الدليلان ذكرهما، والإمام الصادق أجاب بجواب يعني للأسف المصنف لم يأتي به. قال الإمام الصادق عليه السلام في بعض أجوبته لهم أنه لو كان الأمر كما تقولون لماذا شرع الله الزكاة، زكاة النقدين والخمس، لمن بقي عنده زيادة، فكيف الله يطلب مننا أن نزكي أعمالنا زكاة الذهب والفضة والغلات وأن نخمس فاضل مؤونتنا وهو ينهانا عن أن يكون لنا فاضل مؤونة؟ هذا جواب ذكي مهم جدا لم يذكره المصنف. الأمر الرابع أيضا من الأدلة الرابعة، الأمر الثالث الذي ذكره المتصوف للدلالة هو أن كسب الرزق هو خلاف التوكل على الله. طبعا هذا كسل، يعني هو متوكل على الله، هذا كسل، كما يقول الإمام الخميني في جنود العقل والجهل هذا تواكل ليس توكل، هذا تواكل وتآكل وكسل. على أي حال هذه أدلتهم، المصنف أجاب عن أدلتهم. أما بالنسبة للدليل الأول اختلاط الحلال بالحرام، قال نمنع، من قال أن الحرام مختلط بالحلال؟ لا أقل في القواعد الفقهية الظاهرية الله سبحانه وتعالى أبرأ لنا حتى لو كان واقعا مختلطا بالحرام، فقد جعل لنا القواعد الفقهية مثل اليد أمارة الملكية، خب أنت هذا في يدك، الله جعله ملكا لك حتى لو كان فيه في نفس الأمر والواقع شيء لغيرك، ولكن جعله لك، وهو جعل هذه مثل قاعدة اليد أمارة الملكية. فإذا نحن لا نسلم، نمنع عن كون كل مال مختلط بحرام، أيضا نمنع أن نكون في كسب الرزق إعانة لدولة الظالمين. لماذا؟ يقول لأنك الذي يكسب الرزق لا يقصد إعانة الظالم، وإن استغله الظالم وأخذ منه الأعشار وأخذ منه الضرائب، هذا استغلال من قبل الظالم، وإلا لكان ينبغي علينا أن نقول أن الله لأنه أعطى الصحة للظالمين فهو أعانهم على الظلم. لا، هذا الذي يكسب الرزق هو يكسب للتوسيع على العيال، لأجل أن يأتي بالطعام لكي لا يموت من الجوع، هذا قصده، وهذا ما أبيح لأجله طلب الطعام. أما إذا كان لأمر اضطراري، كان إباحة الطعام يستلزمه مثلا دفع الضرائب لهذه الدولة، فهذا من باب دفع الضرر، أنت تدفع الضرائب، مو من باب أنك تكسب المال لتعين الظالم، ليس الأمر كذلك. جيد. قال: والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ، وخالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الدليل الأول، لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز. يقول: وما يقول المتصوف وما هذا سبيله؟ إذا أنت عندك مال مختلط بحرام ولا يتميز، ينبغي كله أن تعطيه حتى تصبح قد خرجت من مالك فتستحق الصدقة، والصدقة أمر حلال محض، فلا ينبغي أن تكسب إلا الصدقة، لأنك هي التي تحرز أنها حلال محض. ومتى تستحق الصدقة؟ عندما تخرج من مالك، فينبغي أن لا تكسب المال. جيد. وما هذا سبيله يجب الصدقة به، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير الغني فقيرا ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام لكونها صدقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأن في ذلك مساعدة للظالمين، في ذلك يعني في كسب المال، كسب الرزق، مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات، ومساعدة الظالم محرمة، فبالتالي يحرم كسب الرزق لأنه مقدمة لمساعدة الظالم، فيحرم المقدمة لذيها، لأن ذي مقدمتها، ذي المقدمة حرام. هذا ما ذكره. والحق ما قلناه، يعني أنه سائغ، ويدل عليه المعقول والمنقول. أما المعقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجبا، يقول: كسب الرزق دفع للضرر فيكون واجبا عقلا. لماذا دفع للضرر؟ خب، الأضرار الجسدية، المعنوية، ماء الوجه، الذل، الفقر، هذا كله أضرار لم يرتضها الله لنا، فلا بد من كسب الرزق دفعا للضرر، هذا يحكم به العقل. أما النقل قال: وأما المنقول فقوله تعالى: وابتغوا من فضل الله، وابتغوا إلى غيرها من الآيات، يعني هو لا أقل، إذا لم تحمل ابتغوا على الأمر الوجوبي فلتحمله على الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، فبالتالي فليكن أمرا بعد الحظر، يعني لا أقل يدل على الإباحة. وقوله عليه السلام: سافروا تغنموا، يعني أمر بالغنيمة والسفر لأجل الغنيمة، أمر بالسفر لأجل الغنيمة. والجواب عن الأول، جواب عن الأول يعني عن دليل المتصوفة الأول، هو المنع بالمنع عن من عدم التميز. من قال لكم الحلال غير مميز عن الحرام؟ حتى لو كان في نفس الأمر والواقع فيه مختلف، لكن الله جعل الأمارات الظنية حجة التي تجعله متمحدا في الحلية ولو الظاهرية، وهذا يكفي. إذ الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد، يعني اليد أمارة الملكية بالظاهر، ولأن هذه النقطة الأولى، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل اتفاق. يقول إذا كان الاختلاط بين الحلال والحرام مانعا من اكتساب الرزق، يقول هذه الحيثية، هذه العلة التي منعتم بسببها اكتساب الرزق، هي نفسها موجودة عند تناول الصدقة، هي نفسها، إذا كانت علة تامة، خب ما نفسها، أنت عند تناول الطعام لا عند اكتسابه، عند التناول في يدك تعرف أن هذا مختلط، فهذه الحيثية لا تشمل فقط تحصيل الرزق، بل تشمل حتى التناول المباح. يقول: ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية، يعني اختلاط الحلال بالحرام، يقتضي تحريم التناول، يعني حتى تناوله المباح، واللازم باطل اتفاقا، لأنه لم يحرم أحد من العقلاء والمتشرعة تناول الطعام الذي أبيح لنا وليس ملكا لنا، يعني لهذه الدرجة أنه حتى إذا تصدق عليك شخص بتفاحة أنت تعلم أن هذه التفاح هي من ثمن، هي مثمن لثمن مختلط بحلال وحرام. فإذا كانت العلة تعمم وتخصص، فإذا كان كل اختلاط حرام بحلال هو لا يجوز لك التصرف في الصدقة وفي تناول الطعام أيضا، فهو هذه العلة تعمم. فلا بد أن يكون الاختلاط الواقعي للحرام بالحلال مرفوعا بالأمارة الظاهرية كأمارة اليد. فأنت تقول أنا نعم قد أقطع بأن هذا مثلا لدولة الاستكبار العالمي نصيب فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى أباح لي التصرف فيها وأباح لي ملكها وأباح لي طلبها كرزق. فتكفي الأمارة الظاهرية لرفع علة عدم التميز الواقع الذي ذكروه. وعن الثاني هو إعانة دول الظالم أو دولة الظالمين. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع ودفع جوعه، وإنما اضطر إلى دفع الخداشات، غرضه الانتفاع بزراعته وتجارته لا تقوية الظلمة. هذا تمام الكلام. من أراد المراجعة يعني يمكنكم مراجعة الجزء 11 من المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 44، السيد المرتضى في الذخيرة صفحة 272، والعلامة في مناهج اليقين صفحة 398. وأخيرا قال: إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة. إذا كان لذلك بعضهم حرم التسول، يحرم التسول حرام، يجب طلب الرزق إذا كان حاجة واقعا، فيجب طلب الرزق. وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، مع الغنى عن الحاجة والتوسعة يصير مباح، يريد يوسع تجارته أكثر مباح. وقد يحرم مع منه من الواجب، إذا كان نفس التجارة تمنعه من أداء واجب يحرم التجارة. لم يذكر المكروه، ولكن ذكروا في الفقه أنه قد يكره كما في المعاملة في أوقات الفضيلة أو المعاملة في المسجد، قالوا هذا مكروه. جيد، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يأتي إن شاء الله المسألة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.